باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في عبرانيين 12، أفكركم باللي إحنا كنا فيه. عبرانيين 11 هو إصحاح الإيمان اللي عرض فيه معلمنا بولس رجال الإيمان في العهد القديم، وإزاي بالإيمان أرضوا الله، والإيمان ظهر في حياة كل واحد منهم بأي شكل، حياة أبونا إبراهيم، حياة موسى النبي، حياة الأنبياء كلهم. وختم الإصحاح وقال: هؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد. يعني إيه؟ يعني الناس دول ختموا حياتهم في إيمان، إنما حفظوا على رجاء القيامة، لسه ما دخلوش الملكوت، لأن الملكوت يأتي أو يبدأ بمجيء المسيح على السحاب. ولما المسيح له المجد صلب عنا، نزل إلى الجحيم وأطلق سراح كل المزبيين دول اللي ماتوا على الرجاء وخدهم على الفردوس، لكن هم هيقوموا معانا في اليوم الأخير ونتمتع بالملكوت مرة واحدة. فيقول: إذ سبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا أيضا بدوننا. يعني هم مش هيوصلوا من غيرنا، احنا كلنا عيلة واحدة. ولأنه قال في علاقة بيننا وبينهم وهم لا يكملوا بدوننا، دخل بقى في علاقتنا بهم. فإصحاح 12 هيكلمنا عن الجهاد. أغلب إصحاح 12 كله عن الجهاد أو التعب أو الأعمال الصالحة أو التوبة المستمرة، وإزاي تتمسك بالإيمان بشكل عمل. يبقى عبرانيين 11 الإيمان، عبرانيين 12 ممكن نسميه الجهاد. يبقوا دول دايما ماشيين ورا بعض وفضل بعض ويكملوا بعض، لأن إيمان بدون أعمال ميت في ذاته. فقال لنا: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. حط معنى جميل أن الشهداء دول كلهم أو الشهود، شهود الإيمان دول مش مجرد تاريخ سبقنا، دول ناس لسه موجودين أرواحهم حوالينا. فشبهها بسحابة محيطة بنا. طبعا الإيمان ده يؤكد علاقتنا بالقديسين، ويؤكد أيضا حقيقة أن الروح لا تموت، ويؤكد حقيقة القيامة، لأنه بيقول: إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه، يعود على شهود الإيمان، محيطة بنا. طب محيطة بنا إزاي؟ مش دول ماتوا؟ لا، ما هو ماتوا دي بالنسبة لنا لها معنى أعمق من كده. هم أجسادهم دخلت التراب، إنما أرواحهم في السماء وأرواحهم محيطة بينا. يمكن بسبب الكلمة دي خدنا في نهاية كل صلواتنا في الأجبية لما نقول: أحطنا بملائكتك وقديسيك، أو بملائكتك القديسين. يعني القديسين دول أرواح محوطانة، ما هياش مجرد ذكريات وتاريخ وأمثلة جيدة للحياة والإيمان، لا، دول قوة لينا زي السحابة احنا مش شايفينه. عشان كده الكاهن لما يعمل سحابة بخور يأتي في ذهن وذهن الشعب ذكر القديسين. ليه؟ سحابة البخور دي تمثل أو تعبر عن حضور القديسين الغير منظورين، وهي أيضا تمثل حضور الله. ليه؟ لأن الله حاضر في قديسيه، ويوم ما يأتي في مجده في اليوم الأخير يأتي في مجده مع ملائكته وقديسيه، هيجي على السحاب. ففكرة السحاب دي تدينا كده معاني وتأملات كتيرة، تحسسنا أنه في حد حوالينا حتى لو مش شايفينه، ودول محوطنا بيحرسونا. نتيجة هذا الإيمان بحضور القديسين حوالينا، يقول: لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. يبدأ الجهاد، والجهاد ما يبقاش صعب. لما تكون بتحارب لوحدك غير لما تحس ان انت مش لوحدك، الذين معنا اكثر من الذين علينا. طب انت الذين معنا دول فين؟ انت مش شايفهم، بس بالايمان بقى لو كنت شربت الايمان هتبقى شايفهم. لنطرح كل ثقل. الخطية تقيلة، والحزن تقيل، والقلق تقيل، والشك تقيل، وهموم الدنيا تقيلة. فكده الواحد شايل شيلة تقيلة. تفكرنا بكلمة ربنا يسوع لما بيقول تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. هنا بيقول ما تشيلوها دي، ما ترموها. لنطرح كل ثقل بسهولة. بسهولة ده ما كانش حد غلب. هتيجي منين السهولة؟ لو انت عندك ايمان قوي وعندك عشرة مع هؤلاء القديسين اللي سبقوك، هتلاقي مش صعب ابدا ترمي الحبل اللي على كتفه. ان كان قلق، ان كان هم، ان كان مشكلة، بسهولة هترميها على ربنا. هتعمل زي اللي عملوه، هتعيش زي ما عاشوا، هتكمل المسيرة اللي ابتدوها. فتلاقي نفسك بتطرح كل ثقل وحتى الخطية المحيطة بنا بسهولة. فآية واحدة قال كلمة محيطة مرتين، خطية محيطة بنا وسحابة محيطة بنا. طب انت شايف ايه اكتر؟ بصراحة انا شايف الخطية محيطة بنا اكتر. ده لان عندك قصر نظر او عندك ضعف ايمان. لو عندك بعد نظر او ايمان اقوى هتشوف سحابة الشهود اكتر ما هتشوف الخطية المحيطة بينا. تلاحظوا اتنين يروحوا يمشوا في موضوع، واحد يقول ايه ده كله مشاكل وكله لخبطة وكله هموم، وكل واحد يقول لا ده كله خير وكله حاجة حلوة. الله، مش هو نفس الموضوع ونفس الظروف؟ هنا في نظرة مختلفة. في واحد ركز على الخطية المحيطة، وفي واحد ركز على البركات المحيطة. في واحد بيركز على الشر اللي مغرق الدنيا، وفي واحد بيركز على الخير اللي مغرق الدنيا. في واحد بيركز على الشياطين واللي بيعملوهم عشان يضيعوا البشر، وفي واحد بيركز على الملائكة واللي بيعملوهم عشان يستروا ويحموا البشر. في واحد بيقول الخطية مالية الدنيا، وفي واحد بيقول القديسين بكل حتة. انت بقى تبع انهي؟ خليك بالإيمان ترى ما لا يرى. العالم في خير بالرغم من الشر اللي فيه، وسحابة الشهود محيطة بينا بالرغم من الخطية المحيطة بينا. وانت هتكسب بالإيمان لما تركز على هذا العالم غير المنظور. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، لأقل حد يظن ان احنا يعني هننشغل بالقديسين دول وننسى المسيح. لا، ده المسيح الكل في الكل. هو رئيس الإيمان. هذا اللقب لم يأخذه لا موسى ولا داود ولا أبونا إبراهيم. لا، ده كل دول وصلوا عشان أمنوا بالمسيح له المجد. ده كل دول بصين على المسيح في مجده. ده هم دول بيعلمونا كيف نركز أنظارنا على المسيح رئيس الإيمان ومكمله. ساعات الناس تتوسوس وتقول هو احنا لما نكلم القديس زيادة يعطلنا عن الكلام مع ربنا؟ لو هي علاقة معتدلة طبيعية طبعا لا. ليه؟ ما هو القديس ده حياته ربنا، ده هو باصص على المسيح على طول. إن كان في السماء يبقى مستمتع بعشرة ربنا، وإن كان على الأرض حياته وقلبه ونظره على ربنا. فلو قربت منه هيقربك من ربنا، لأن ناظرين جميعا هم وإحنا إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. يقولوا حتى الفنان القبطي كان يقصد يخلي رسمة الوش بتاع الشهيد أو القديس عينيه واسعة وباصص كده كأنه منبهر. تبص في عينين الأيقونة تقول إيه ده، هو باصص على إيه؟ هو الفنان قصد أنه ينقل لك إحساس أنه هو باصص على المسيح في مجده. ناظرين إلى رئيس الإيمان، فتبص في عينين أم بنطونيوس وعينين ماري جرجس تقول لهم يا بختكم، شايفين المسيح بجد؟ شايفينه عيني عينك؟ فتبقى عندك هذا الرجاء والإيمان أنك أنت كمان عاوز تحصله. فهم ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله، مكمل الإيمان ربنا يسوع. يعني لو إيمانك في ضعف في نقص، ربنا يكمل إيمانك. كلنا طبعا إيماننا مش كامل، إيماننا في ضعف، أحيانا يدخل شك، أحيانا يدخل عدم ثقة، احيانا الواحد يخاف ويقلق، طيب ايه ده يعني هتعمل ايه؟ طيب ربنا يكمل، ربنا يكمل ضعفنا. المسيح له المجد، هو رئيس الايمان ومكمله يسوع، الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. يعني المسيح له المجد مشي سكه كلها الام. معنى كده كل اللي هيمشي وراه لازم هيمشي نفس السكه. المسيح له المجد دخل من الباب الضيق، او هو ذاته هو نفسه له المجد، قال انا هو الباب، وطلعت الحياه بتكلفنا الصليب، بتكلفنا الالم، ففهمنا ان الحكايه ضيقه شويه. وقال انا هو الطريق، وقال الطريق كرب. ليه؟ لان المسيح مشي في سكه صعبه. لكن النهارده هي اسهل علينا. ليه؟ لان احنا ماشيين وراه. هو اصعب سكه مشيها هو، لكن بقت اسهل لانه لما عدى فيها بقى المطلوب بس نمشي وراه. فنحن جميعا ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، الذي من اجل السرور الموضوع امامه، يعني من اجل سروره بخلاص البشريه عشان يفرح بينا في الاخر في السماء، احتمل الصليب مستهينا بالخزي. استحمل حتى الصليب واستهان بالخزي، يعني خزي وعار وهوان وبهدله، انما قال مش مهم. مش مهم ليه؟ عشان خلاص الناس. فجلس في يمين عرش الله، يعني بدأت بصليب وانتهت يمين عرش الله. يبقى هي دي السكة، هتبتدي على الأرض بصليب وتنتهي يمين عرش الله. كل السحابة من الشهود مشوا السكة دي، ما حدش من الشهداء أو الشهود اللي عاشوا بإيمان ما تلاقيش في حياته ألام، مش ممكن. ارجع تاني قلب الإصحاح اللي فات كله، مش هتلاقي واحد منهم ما كانش في حياته ألام. هابيل مثلا أول من ذكر في عبرانيين 11، ده اتقتل بسبب إيمانه. أخنوخ اللي صار مع الله، ده دخل كده وعاش في هيام يمكن ما كانش بيأكل وبيشرب زي النساك والمتوحدين. أبونا إبراهيم ما هو عاش في الصحراء سنين طويلة قوي، وفضل ينتظر البنين سنين طويلة، وتجربة ذبح إسحاق حياته فيها ألام. لما تشوف بقى مثلا يعقوب الرسول عاش في ألام، وفقد يوسف ابنه سنين طويلة وافتكر ومات، وفقد رحيل بدري وحياته كلها ألام. موسى النبي قعد 40 صحراء في ألام، 40 سنة في الصحراء. إذن حياة الأبرار دول كانت برضو فيها ألام، لأنه الألام دي سكة السماء، والألام طريق للإيمان. لو الحياة سهلة صعب الواحد يؤمن، إنما الألام مدرسة للإيمان، تخلي الواحد يثق في ربنا ويتكل على ربنا. ولما الإنسان يعجز ما يلاقيش غير ربنا يكلمه. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، يعني تأملوا في المسيح له المجد الذي احتمل من الخطاة مقاومة مثل هذه. يعني حط المسيح له المجد قصاد عينك على طول، شوفوا استحمل قد ايه، ايه اللي بيعملوا الناس فيك، ايه اللي بتعمله الايام فيك، اتعمل فيك ايه بالنسبة للمسيح له المجد. وهو بار قدوس وانا وانت خطاه، يعني لما يتعمل فينا ايه برضو احنا نستاهل، لكن هو ما يستاهلش الالم اللي هو فيه. وبعدين كمية الشر اللي كانت ضد المسيح له المجد أكتر من أي شر في التاريخ، ظلم وإهانة، لأن هو قدوس بلا عيب. فلما تفكر في المسيح له المجد يسهل عليك الطريق. يعني يوم ما أخوك يظلمك تيجي تسامحه تلاقيها صعبة قوي، تبص على المسيح له المجد إزاي بيقول اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، تقول خلاص تبقى سهل. ايه اللي سهل الموضوع؟ انك تفكرت او تأملت في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه. لما تقعد تفكر في ربنا كتير تلاقي الطريق الروحي مش صعب، انما لما تفكر في الطريق الروحي من غير المسيح تلاقيه صعب. ده هو نفسه الطريق. لئلا تكلوا وتخوروا في انفسكم. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان رسالة العبرانيين رسالة موجهة للمتنصرين من اليهود والمعرضين للاضطهادات بسبب ايمانهم. فهنا الكلام واضح انه كلام مباشر في حالته. فكروا في المسيح اللي اتصلب من اليهود والرومان عشان انتوا كمان لما تدخلوا على ايام صعبه تحتملوا، لئلا تخوروا، لئلا تكلوا في نفوسكم، يعني يصيبكم الكلل. الواحد ايه ينهار ايمانه ويضعف وما يقدرش يكمل المسيره للاخر. معنى كده كل الشهداء كان المسيح وصليبه قصاد عينيهم، محدش كان من الشهداء يقدر يكمل طريق الاستشهاد بقسوته وألامه والدم اللي فيه والتعب اللي فيه والخسارة اللي فيه إلا لما كانت عينيهم على الصليب شايفين المسيح مش السكة دي، مش هو مات كمان من أجلنا. فهما لما يموتوا من أجله ما بيعملوش حاجة جديدة، مش حاجة كبيرة ومش خسارة أبدا فيه طبعا، ده هو نفسه المسيح له المجد فدانا. وهنا دخل فقلت لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيه. يبقى شوفوا هو ماشي ازاي. بعد ما ثبت ايمانهم بقصص الايمان القديمه وهم كلهم في الاصل يهود عارفينها ففكرهم بيها، رجع وحط كل التركيز على المسيح له المجد، لان المسيح هو طريقنا للسماء، هو خلاصنا، هو حياتنا. وقال لنا خلي عينيكم عليه، سحابة الشهود معاكم وحواليكم وبتشجعكم، وإحنا وهم باصين على رئيس الإيمان ومكمله يسوع. المسيح شال صليبه للآخر وكمل الحكاية، يلا كملوها أنتوا كمان. وإن كنتم في حرب مع الشك، مع الضغوط، مع الاضطهادات، مع الأيام الصعبة، قاوموا روحيا طبعا، قاوموا حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة. الآية دي طبعا شعار للجهاد الروحي، يعني انت هربت من الخطية قد ايه؟ هروبك من الشر هل كلفك دمك ولا شوية تعب؟ ايه اللي كلفه لك انك ما تكذبش، ما تسرقش، ما تغلطش؟ هل جاهدت لدرجة الموت ولا تغلطش؟ معناها كده يعني انا مش هغلط يا رب حتى لو موتوني، انا مش هبعد عنك حتى لو قطعوني حتت بعد اللي انت عملته على الصليب ده، سأقاوم حتى الدم لكي لا أخطئ إليك. طب كم واحد عنده الشعور ده؟ كم واحد واخدها جد كده؟ ده احنا بنفضل نساوم مع الشر ونفاصل مع الخطية وبننسى دم المسيح له المجد. دم المسيح له المجد اللي اتدفع فينا ده يخلي دمنا رخيص واحنا بندفعه للمسيح، يعني حتى لو سفك دمنا من أجل المسيح بصراحة ما يجيش حاجة، إيه قيمته يعني؟ فإذا ما كانش المسيح طالب لسه النهاردة دمنا، طالب بس شوية عرق، شوية تعب، شوية صوم، شوية سهر، شوية احتمال للناس، شوية تضحية، شوية تسامي عن الدنيا، طيب دول إيه صعبين؟ لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة. يبقى إذا كنت تذكر دم المسيح ستنسى دمك وقيمته، إذا كنت تذكر صليب المسيح ستنسى تعبك، إذا كنت مركز على المسيح نفسه هتنسى نفسك. إنما هتبص لنفسك يصعب عليك نفسك، ده أنا تعبت، ده أنا شقيت، ده أنا عملت، مش هتعرف تكمل السكة. لكن لو بصيت على المسيح له المجد مش هتحس بالتعب، ومش هتحس انك عملت حاجة لسه، ولا تضحية ولا تعب ولا دم ولا اي حاجة. لم تقاوموا بعد حتى الدم، بيكلم ناس متنصرة تعرضت للاضطهاد، قال لهم انتوا لسه ما متوش من اجل المسيح، ولا انتوا هترجعوا للخطية تاني وترجعوا للحياة الاولى تاني، جاهدوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، يوصي في العهد القديم. لأن يجوز واحد منهم بيقول إيه، طب إحنا أمنا بالمسيح له المجد ومشينا معاه، ليه بس يسمح لنا بالغلب ده كله؟ إحنا أولاده أغلى الناس عنده، ليه دينا تجارب؟ سؤال مشهور عبر كل الأجيال، محدش فينا مش هيعدي عليه السؤال ده. ليه وإنت ابن لله بينك وبين أبوك عهد بتقول أبانا الذي بمنتهى العشم والرجاء والفرح تفاجأ بأيام صعبة؟ ليه طيب؟ ليه يعمل كده ربنا؟ فهنا بيفكرنا بتعليم العهد القديم، يقول انتوا نسيتوا ولا ايه؟ ده الوعظ بيقول يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. هو ربنا لو شد عليك ولا وبخك تزعل؟ ده هو ده عشانك مش عشانه. لأن الذي يحب الرب يؤدبه، اللي بيحب ربنا يؤدبه. الآية دي مريحة جدا. ليه؟ ويجلد كل ابن يقبله. أي واحد فينا كأب يهتم إن عياله يطلعوا متربيين. يمكن لو طفل ما هواش قريب ليه زي ابنه مش هيهتم بتربيته قوي، لكن بدل ده ابنه هيجتهد انه يربيه حتى لو شد عليه. فكونه بيشد ده معناه ان ده ابنه وخايف عليه. واي اب فيكم عارف ان يوم ما بيشد على ابنه هو نفسه بيبقى موجوع. موجوع بس الشدة ضرورة. التأديب ضروري. فهيشد هيتوجع، مش مهم يتوجع بس ابنه لازم يستفيد، ومش هتيجي غير كده. عشان كده الكتاب يقول ايه؟ في كل ضيقة هم تضايق. واحد يقول بسذاجة، طب يا رب وتتضايق ليه؟ بلاش تجيب لنا ضيقة عشان انت ما تتضايقش. لا، ما هو شايف ان الضيقة ضرورية فيسمح بها لينا ويتضايق معانا وقلبه يوجعه زينا اكتر مننا كمان لاننا ولاده، بس شايفها ضرورية. هل تفتكروا ان ربنا قاعد في السماء وجرب ايوب وكان قاعد مبسوط كده؟ كان متألم مع ايوب، لكن شايف انها مفيدة لحياته، لخلاص نفس، لكل البشرية، لكل الاجيال. فهنا اي ابن لا يؤدب ابوه، الذي يحب الرب يؤدبه. ودي رسالة معزية لكل شخص تحت التأديب. لما تحس ان يومين تأديب تقول كويس، دول علامة حب، دي مش علامة ان ربنا زعلان مني. خلي بالك الشيطان يقلب الموازين. فلما يحصل تأديب شديد الشيطان يجي في ودانك يقول لك اصل ربنا خلاص رماك، ربنا غضبان عليك ومش عاوزك، انت اصلك خلاص كده ضيعت ابديتك. بالعكس، دول اليومين التأديب دول علامة حب مش علامة رفض. مين قال ان دول علامة رفض؟ ده دول علامة الحب الأبوي الحقيقي. ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. هي المشكلة، هل أنت هتستحمل التأديب؟ هل هتحتمله بحب بنوي؟ هتقول له يا رب أدبني يا رب وإلى الموت لا تسلمني. أدبني، اعمل فيا اللي أنت عاوزه، بس بلاش جهنم، بلاش أبعد عنك، اعمل اللي أنت تشوفه، بس بلاش حكاية جهنم دي، بلاش الأبدية بعيد عنك، أنا عاوز أفضل إلى الأبد أقول لك أبانا الذي في السماوات. ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. النغول يعني البنون غير الشرعيين. يعني لو إحنا ربنا مش بيأدبنا يبقى إحنا وغيرنا ما احناش بنون حقيقيين للمسيح لربنا، ده احنا نبقى زي البنين غير الشرعيين. لكن الابن الشرعي، الابن اللي منصول بابوه، ابوه بيهتم بتربيته جدا. يعني المفروض تفتخر ان ابوك بيأدبك، مش تغير من الشرير اللي ما عندوش تأديب. في واحد ممكن يقع يقول ايه، بقى واحد بعيد عن ربنا الدنيا تمشي معاه وربنا ما يقربش منه ويسيبه كده في الدنيا مرتاح، وانا اللي ماسك في ربنا وبصلي كتير ومشغول بيه ورا بعض التجارب والضيقات والتأديبات. بالعكس، ده انت عشان ابن ربنا فعلا ورايح السماء بيوضبك للسماء، بيهذبك عشان تبقى شبه ابوك. انما هو ده حاجة علامة تخوف ان الدنيا مريحاه خالص. ليه؟ ده شكله ملوش في السماء، مالوش في الطيب نصيب، فعشان كده ماشي، لان اخرتها بالنسبه له ايه؟ يومين في الدنيا كويسين وخلاص، لكن بعد كده جهنم. وده تقروا في مزمور 73 لما واحد من رجال العهد القديم تشكك في عدل الله لما لقى الاشرار دنيتهم سهله والابرار دنيتهم صعبه، وقعد يتساءل بلا رد. وبعدين يقول دخلت اخرتهم ونظرت، ربنا فرجني على اخرته، فعرفت ان انا كنت غلطان خالص، ورجعت اقول له يا رب اخطيت انا اسف، صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك. يعني مش هفكر تاني كده، انا هلغي دماغي خالص، اعمل فيا اللي انت عاوز، سوقني زي ما انت عاوز، بس خليني معك الى الابد. اي ابن لا يؤدب ابوه، ولكن ان كنتم بلا تاديب قد صار الجميع شركاء فيه، كده تتسوى مع غير المؤمن لو من غير تاديب، فانتم نغول لا بنون. ثم قد كان لنا اباء اباء اجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. يعني مش كل واحد فينا كان ابوه الجسدي في يوم من الايام بيشخط فيه او بيأدبه. هل معنى كده انه كرهه ولا ساب له البيت؟ كنا نهابهم. ليه؟ لان عارفين كانوا بيربونا واحنا اطفال ويشدوا علينا، بس كنا نهابهم. الهيبه مزيج من الخوف والحب، كنا بنخافهم ونحبهم. ودول اباء اجسادنا، يعني ايه؟ مجرد اباء ارضيين على قد تربيه اليومين بتوع الدنيا، ومع كده مع شدتهم زي ما كرهناهمش. افلا نخضع بالاولى جدا لابي الارواح فنحيا؟ يعني انهي اولى؟ ان كنا بنخضع لابائنا الجسديين ونهابهم ونعمل لهم 100 حساب ونستحمل شدهم علينا عشان عارفين انه مصلحتنا. طب ابونا السماوي، ابو ارواحنا، مش بس اجسادنا، اجسادنا دي في الاخر يومين في الدنيا، انما الارواح دي معاها الابديه كلها. ابو الارواح، افلا نخضع له بالاولى؟ يأدب راحته. لان اولئك على الاباء الجسديين ادبونا اياما قليله حسب استحسانهم، واما هذا على ابونا السماوي فلاجل المنفعه. يعني كل اب على هواه من وجهه نظره بيأدب ولاده حسب ما يستحسن، يشوف ايه المناسب ويعمله. وقد يخطئ الاباء الجسديين في تأديبهم، قد يبالغوا، قد يتهاونوا، ممكن يفتروا، ممكن يظلموا، ممكن. اما هذا ابو الارواح ربنا له المجد فلاجل منفعتنا لكي نشترك في قداسته. يعني ربنا بيأدبنا عشان نبقى شبهه، عشان كده الكتاب يقول كونوا قديسين كما ان اباكم قدوس. يعني ابوك بالجسد كان عاوزك شبهه، دي طبيعيه في كل اب، وعاوزك احسن منه، يجوز في الدنيا كده، وعاوزك انجح واحد واشطر واحد وافضل واحد، كويس، دي حته طبيعيه في الابوه الجسديه. انما قد يكون منهجه في التربيه مش مظبوط قوي، او يكون متطرف في بعض الامور. انما ربنا له المجد عارف كويس وعاوز ايه، عاوز يوصلك انك تبقى شبهه، ودي حاجه قليله. وابوك الجسدي كان بيربيك عشان تقضي يومين كويسين في الدنيا، يعني عشان الكام سنه اللي هتعيشهم تعيشهم كويس، ما تعملش حاجات وحشه تلخبط لك حياتك وتاذيك. ده كان اخر طموحات الاب الجسدي. احنا بنفترض ان هو اب جسدي مش بيفكر بطريقه روحيه يعني. انما ابو الارواح ربنا له المجد، ابونا السماوي، بيفكر في ابديتنا، كيف نشترك في قداساته؟ ازاي نورث معاه السماء؟ هندخل السماء ازاي واحنا فينا ادانه وفينا غضب وفينا حاجات لخبطه؟ فعاوز كل ده يظبطه. لكي نشترك في قداساته، كلمه كبيره قوي، ان ربنا له المجد عاوز يشركنا في قداسته. برضو انتوا فاهمين كونوا يشركنا في قداساته ده مش معناها نبقى مساويين لله في الجوهر، حاشا طبعا لا، لكن ربنا بيقدسنا بقداسته، احنا نتسمى قديسين بنعمته، اما هو فيظل قدوس القديسين وحده. يعني ايه؟ هو قدوس، ما حدش فينا يتقال عليه قدوس. قدوس يعني كل القداسه فيه. انما احنا مقدسين او نتقدس او قديسين، يعني من ملئه نحن جميعا اخذنا، ناخد منه. انما ما حدش فينا ياخد كله، ما نقدرش ناخد كله. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. يعني إيه؟ طبيعي التأديب، الشدة، الضيقة لما تيجي للوهلة الأولى لا يراها الإنسان فرح طبعا، جات ظروف قاسية، جات خسارة كبيرة، جات حالة انتقال أو مرض أو حادثة، ألم شديد لا يرى في الحاضر أنه للفرح، زي الطفل اللي أبوه بيزعقله أو بيشد عليه في أول لحظات، طبعا ده موقف بيوجعه، بيوجع طبعا طبيعي، وإلا ما كانش يتسمى تأديب. كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. يعني إذن التجربة أو الضيقة أو التأديب لها أولا وليها أخيرا. أولا أنت متبقاش فاهمها وبتوجع وقد تسبب شيء من الحزن، ولكن أخيرا لها بركات كتير قوي. ثمر بر، ثمر بقى يعني إيه؟ التجربة دي هتعلمك الصبر، بس مش من أول يوم هتاخده، بس بعد شوية ثمر. هتعلمك الحكمة أيام الصعبة دي ما كنتش هتاخدها غير لما تتعصر وتتوجع. هتعلمك احتمال المشقات، هتعلمك الإحساس بالناس وضيقتهم، هتعلمك الصلاة بلجاجة، هتعلمك قبول مشيئة الله والتسليم. ده كله ده اسمه ثمر، ثمر بر. طب انت فاكر هتاخده من اول يوم ولا هتاخده بالساهل؟ كل الفضائل دي، الثمار دي، طريق القداسة لا يرى اولا انه للفرح. في البداية تبقى فيها حزن، فيها وجع، ولكن اخيرا يعطي الذين يتدربون ثمر بر للسلام. نفس المعنى قصد يعقوب في أول إصحاح في رسالته لما بيقول احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. احسبوا ليه؟ تجربة ما بتفرحش، بتوجع، بتضايق، بتحزن، إنما أنت على رجاء ما سيكون، على رجاء النتيجة، بإيمان بما يرجى احسبها فرح. قول معلش الوجع ده أخرته حلو، هيجيب حاجة حلوة، هيعلمني حاجات ما عرفتش أتعلمها طول حياتي، هيقربني من ربنا، هيشيل مني خطايا ما كنتش عارف أشيلها، هيساعدني أتوب وأنا ما كنتش عارف أتوب، هيظبط سكتي على السماء وأنا قصدي كانت عيني في الدنيا زيادة، هيعمل اللي أنا ما كنتش عارف أعمله بإرادتي. التجربة دي فاحسبها فرح. وعشان كده يقول إيه؟ احسبوا كل فرح عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبر، وأما الصبر فليكن له عمل تام. ومن تعوز حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء وسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البت. وعمال يذكر بالثمار، هل الحكاية فيها صبر، فيها حكمة، فيها إيمان، فيها صلاة، فيها تواضع، فيها تسليم، كل ده هتاخده في التجربة. عاوز تضيع ده كله وتقول مش عاوز تجربة؟ طب استنى، ربنا بيأدبك عشان يجيب لك حاجات حلوة، يديك ثمار غالية جدا روحية تعرف قيمتها في السماء، مش هتعرف قيمتها هنا. الحاجات دي ملهاش سعر في الدنيا، بس ليها قيمة كبيرة جدا في الملكوت. فهتدخل الملكوت بالثمر ده ازاي وانت مش قابل التجربة؟ اتدرب. يقول يعطي الذين يتدربون. كلمة تدريب دي كلمة مهمة في الكتاب، لأن الحياة الروحية فيها تدريب. الرياضي لما بيتدرب ما بينطش ويوصل لأعلى مستوى من أول يوم، ده يبقى مش رياضي، ده عضلاته تتكسر، تتقطع، تتمزق. ده هو يتدرج ويتدرب. كلمتين دول مهمين قوي عند الرياضي، يتدرب ويتدرج. وبعدين وهو بيتدرب بيتعب، وماله، بس هو عارف قيمة التعب، هو ده اللي بيخليه أكثر مهارة وأكثر كفاءة، وفي الآخر هيجيب النتائج أفضل. عشان كده الكتاب قال الرياضة الجسدية نافعة لقليل، أما التقوى، التقوى اللي هي الرياضة الروحية، التدريب الروحية، فنافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والمستقبل، يعني تريحك هنا وهناك لو أنت بتتدرب تدريب روحية. أديكم مثلا، واحد مثلا عنده شوية غضب، يتدرب في قمع الغضب، في ضبط نفسه، هيستفيد فين؟ هنا هيستفيد طبعا، مشاكله هتقل، لكن الأهم أنه هيبقى إنسان وديع ويدخل السماء بقى ما يبقاش فيه خوف على أبديته. إنما افرض بيشيل حديد، إنما غضوب، شوية الرياضة اللي تنفعه في الدنيا مش هتنفعه في السماء. فالتدريب منهج روحي، عشان كده تعبير الرياضي أو المتدرب ده موجود في رسائل بولس أكتر من مرة، وتشبيه مفيد لينا. وتلاحظوا الرياضيين الكبار يأكل بحساب وينام بحساب وكل حاجة في حياته بحساب، عشان كده معلمنا بولس يقول إيه؟ من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. وبعدين بيقول دول بيجاهدوا عشان ياخدوا إكليل أرض، ياخدوا كده جايزة في الدنيا، إحنا بنجاهد عشان ناخد الإكليل السماوي، فالمفروض يبقى جهدنا وحماسنا أكتر كتير من جهدهم، إصرارنا وتركيزنا أكتر كتير من إصرارهم وتركيزهم. لما تتفرجوا على الرياضيين المحترفين تلاقوا حياتهم كلها في الرياضة بتاعتهم، وانتهى التركيز. طب امال احنا مفروض اهم اكتر من كده، لان هم اخرتها كاس العالم يعني، طب هنا هيعملوا بيه ايه؟ احنا عندنا كاس تاني اغلى جدا. يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. يبقى في صحاح 12 معلمنا بولس قال كل اللي امنوا قبلنا دول وصلوا حوطنا سحابة من الشهود، عينينا عليهم ومن وراهم عينينا على المسيح اللي وراه اللي وصلهم، لأن هو رئيسنا ومكمل إيماننا ورئيس خلاصنا. ولأن المسيح شال صليبه واحتمل، كلنا هنحتمل زيه، ومن ضمن ما هنحتمل هنحتمل الضيقات اللي جاي علينا، وهنعتبر الضيقات تأديب من الأب اللي بيظبط أولاده وبيربيهم، وهنفرح بالتأديب، وهنتدرب في هذه الضيقات لكي نأخذ أفضل ما فيها ثمر بر للسلام. ليه بيقول للسلام؟ ضيقة بتضيع السلام في الأول، إنما الضيقة هي اللي تجيب السلام الحقيقي بعد شوي، هي اللي تعلمك سر السلام الروحي. حضور ربنا هو السلام الحقيقي، مش كون الدنيا ماشية معاك فيها سلام، لا، ده سلام ضعيف. إنما المسيح له المجد، ليلة صليبه كان بيقول سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة. طيب احنا تعلمنا ان احنا هنجاهد وهنحتمل الضيقات عشان نأخذ ثمرها. طيب اللي حوالينا بيتجربوا وبيقعوا في ضيقات شديدة، احنا لازم نسندهم، احنا علينا دور تجاههم. يعني اذا ما كانتش التجربة تجربتك واليومين الصعبين النهاردة بتوعك، طب ما هما بتوع اخوك. اذا كنت النهاردة انت مش شايل صليب تقيل، اللي جنبك على طول شايل صليب تقيل، طب ما تشيل معاه. اذا كانت ايديه وقعت يعني ايه؟ يعني مش قادر يصلي من كتر التعب أو من كتر الانهيار، تروح تعمل له إيه؟ تقوم إيديه، تقول له لا تعال أنا هصلي معاك. تفكرنا بمنظر موسى على الجبل لما كان راجل عجوز والشعب نزل يحارب عماليق وكان معاهم يشوع، وموسى رفع إيديه زي المصلوب كده على الجبل، وبعدين إيديه وجعته فابتدى يضعف. أول ما إيديه كانت تنزل كانوا يخسروا في المعركة، فبعتوا له الناس يشيلوا له ايديه يقوموا ايديه، قالوا له لا خليك مصلوب على طول، طول ما انت عامل كده احنا منتصرين. اشاره طبعا لعمل الصليب واشاره لقوه الصلب. فهنا احنا بقى كلنا مسؤولين نقوم ايادي بعض. النهارده ربنا ساتر عليك والدنيا ماشيه سهله بدون تجارب، نشكر ربنا. وروح بقى شيل ايد اخوك اللي ايده وقعت. إيده وقعت يعني إيه؟ قد يكون فقد رجاؤه فبطل يصلي، قد يكون فقد إيمانه فمش قادر يرجع تاني يصرخ لربنا، تعب من الصراخ وربنا لم يستجب بعد. قل له لا ما تيأس، يلا ارفع إيدك تاني. قوموا الأيادي المسترخية، ده عمل الشعب البعض، عمل الكنيسة ببعضها، هو دي أساس الخدمة، الخدمة هي خدمة المتضايقين المجربين الحزانة المرضى، دول أيديهم مسترخية لأن هم عاجزين حتى أحيانا عن الصلاة والصوم. طب ده دورك. والركب المخلعة، الركب المقصود بيها المفروض الركب تنحني وتسجد، في ركب مخلعة وما أكثرها مش قادرة تسجد. طب وماله؟ قوموها. قوموها يعني إيه؟ يعني مش هيلعبوا رياضة عشان الركب تتصلح، لا، مقصود بيها روح السجود، لأن المسيح لما المجد يقول للسامرية إيه؟ السجود للآب بالروح والحق، يعني الحكاية برضو مش حرفية، لكن هل لسه في رغبة السجود؟ شكر لله، السجود طلب من الله، السجود في عمق الصلاة، هل لسه عندك دي ولا راحت؟ ولو راحت طب ما تخلي حد يشجعك ويساعدك. يبقى بيقول لنا دورنا تجاه الآخرين كمان، مش بس تجاه نفسنا لو احنا تجربنا ازاي نثبت ونتمسك بالإيمان، لكن نشجع اللي حوالينا، قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة. الدور ده في ناس بتفترض انه ده دور للخدام المحترفين، يعني لا، ده دور مطلوب من كل شخص بيحب ربنا. كل انسان عايش مع ربنا هيلاقي حواليه ركب مخلعة كتير، وقد تكون الركب المخلعة والأيادي المسترخية عن جهل. يعني ايه؟ شخص معرفش ربنا، فأيديه لا ترتفع ابدا في الصلاة، وركبه لا تنحني ابدا للسجود. طب مين هيعدله؟ هنسيبه كده يمشي يخلص ايامه من غير ما يعرف طريق السماء؟ ما احنا اللي لازم نجري وراه وننبهه انه اهم عمل يعمله يرفع ايديه ويصرخ لربنا عشان يدخل السماء، وركبه دي اللي شايلاه لازم تنحني خشوعا امام الله، والا يبقى بيعبد ذاته بدل ما يعبد ربنا. فيبقى علينا دور كلنا تجاه بعض. واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. يعني إيه؟ تعرفين المسالك المعوجة، يعني الشارع لما يكون كله حفر ممكن واحد وهو ماشي يتكعبل يقع، بالذات لو أعرج أو رجليه ضعيفة بسبب المطبات دي هيقع. فبيقول ايه؟ بيقول اصنعوا لانفسكم مسالك مستقيمة، يعني خلوا ارصفوا الشارع، ارصفوا الطريق، عشان حتى لو واحد اعرج، واحد ضعيف، واحد مبتدئ ما يتكعبلش. تصور انت واحد لسه بيدخل الكنيسة جديد ولسه بيتعلم الايمان، وبعدين يلاقينا جوه الكنيسة مش بنحب بعض، وقع في حفر اتكعبل، هم دول ولاد ربنا؟ باظت الشغلانه وهيروح مش هيرجع. ليه؟ لانه اتكعبل، عفرناه، عملنا له عفره حفره. هو بيعرق صحيح، ما انت ممكن تقول له اصل احنا لسه بشر واحنا ضعفاء واحنا بنجاهد واحنا برضه مبتدئين، بس هو شايف ان اللي جوه الكنيسه دول لازم يبقوا ملائكه، لازم يبقوا قديسين، منتظر مننا نقدم صوره مش موجوده في الدنيا ما قدمناهاش. يبقى لم نصنع لأرجلنا مسالك مستقيمة فاعتسف الأعرج، يعني تكعبل، لأن السكة مش مستقيمة. في واحد يقع في الإدانة والنميمة، طب ما دي كلها حفر، الإدانة والنميمة دي كنت بتعمل حفر، فتلاقي مين قال إيه ومين سمع إيه والكلام يدور ويلف، وتلاقي الشخص المبتدئ اللي نفسيته على قده يتعب جدا ويتكعبل ويبعد عن ربنا بسبب ناس قد يكونوا في الطريق الروحي ماشيين، لكنهم لم يصنعوا لأرجلهم مسالك مستقيمة. يعني ايه؟ يعني خد الحكاية جد، ولا كلمة غلط ولا كلمة زيادة ولا تصرف مش محسوب، احسبها، شوف الخطوة ماشية ازاي، متسيبش حفرة احسن اللي وراك يكون رجليه ضعيفة يتكعبل. انت عرفت تتخطى دي، طب ما يمكن اللي جنبك ما يعرفش يتخطاه. زي ايه؟ زي اب يكون قاعد في البيت ويتفرج على فيلم في التلفزيون، وبعدين يقول انا كبرت حتى المناظر بتاعت الشباب دي مش هتتعبني. طب وعيالك؟ واللي قاعدين معاك في البيت. اولا محدش كبير عن الغلط، لكن انت كمان ناس ان في شباب واطفال طالعين. طيب انت فين بقى المسالك المستقيمة لكي لا يعتسف الاعرج بل بالاحرى او بالحري يشفى؟ يعني لما تبقى السكة مستقيمة تساعد الشخص اللي بيعرج ان عضلاته تتقوى. طريق المستقيم طريق مناسب جدا للتدريب والمشي، يقوم حتى اللي كانت رجليه ضعيفة تتقوى. اتبعوا السلام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. بعد ما علمنا نحتمل الضيقات ونشكر عليها ونقبلها ونتدرب فيها ونوصل منها إلى ثمر بر ونسند المجربين ونساعدهم، قال بقى إيه؟ ده ما يخلكوش تقاوموا اللي بيضطهدوكم، ده ما يخلكوش تكرهوا أعدائكم. لا، هنمشي ورا وصية ربنا، اتبعوا السلام مع الجميع، مؤمنين وغير مؤمنين بينك وبينهم سلام. بتعمل سلام مع الكل، مع الأقرباء والبعيدين، مقربين والبعيدين، مع الأصدقاء والأعداء. أنت ما عندكش أعداء، لو هما بيعدوك أنت برضو ما عندكش حاجة تقدمها غير سلام غير محبة. والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. آية 5، ليه؟ ما أكثر الذين يظنون أن حياتهم الآن تكفي لدخول ملكوت السماوات. هنا نسألهم بقى سؤال صعب، هل عندك من القداسة ما يكفي أن تعاين به الله؟ الآية بتقول القداسة التي بدونها لن يعاين أحد الرب. وصلت لإيه؟ هتقول طب ده ما حدش يدخل كده. لا، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ربنا يقدسنا بنعمته عشان يدخلنا السماء، لكن اوعى تقف في لحظة وتقول كده كفاية، أنا كده تمام، أنا كده يعني أكفي لدخول السماء. تكفي إزاي؟ والآية دي نوديها فين؟ القداسة بدونها لن يعاين أحد الرب. طب أنت في غلط في حياتك؟ لسه في غلط؟ طب يبقى تخوف الموقف، لسه في قلق، ما قلق أقصد يعني في حذر، قداسة. كم واحد فينا حاطط الكلمة دي قصاد عينه كهدف؟ احنا بنعتبر ان كلمة قديس دي كلمة خاصة بالسبقون للسماء والأيقونات اللي في الكنيسة ورفات القديسين، مع ان في القداسة ابونا ينبهنا ويقول القدسات للقديسين، يعني بيقول الكلام عليكم مش الكلام على اللي في السماء. انت مدعو للقداسة. طب بس ده بعيد قوي والقداسة بعيدة عني. طب معلش، ما هو ربنا معاك، ومن له يعطى ويزداد. انت بس جاهد وحاول وتعطى قداسة وتزداد قداسة وتشترك في قداسة الله، من ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة. بس تحرك، اتبعوا السلام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. برضو ساعات نقول ايه؟ هو ربنا قال إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله، وهنا بيقول القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. يبقى دي جنب دي، سكة تبتدي بإيمان ومعمودية إنما تحتاج إلى قداسة مستمر. البداية إيمان ومعمودية، والاستمرار إيمان وتوبة، والامتداد جهاد وإيمان لكي نرى القداسة أو نصل إلى القداسة التي بها نعاين الرب. لأن اللي هيقف حوالين ربنا لازم يكونوا مقدسين أو تقدسوا. تقدسوا بنعمة ربنا لأن هم عاشوا يطلبوا القداسة، يبحثوا عنها، يمشين في سكتها، حتى لو بيقعوا ويقفوا بس عاوزينها وطالبينها ومشغولين بيها. ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله. برضو آية مهمة. ليه؟ بعض الناس تعتقد انها بدل ابتدت مع ربنا يبقى مش ممكن تضيع. لا، حاسب في ناس بتخيب. بتخيب جاي منها كلمة خيبة، يعني بيقعوا مننا ما بيكملوش، فتخاف على نفسك لحسن ما تكملش. شايف فينا نفسه قائم فليحذر لئلا يسقط. ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله. فعلا ساعات يبقى وسطينا ناس كانوا حلوين وبيخدموا وفجأة نلاقيهم بعدوا خالص، ونسأل عليهم يقولوا بعدوا خالص، شردوا خالص. الله، دول كانوا بيتناولوا وكانوا يعرفوا ربنا وكانوا، ومحدش كبير عن الحاجات دي. بس عاوز الواحد يلاحظ نفسه ويلاحظ أخوه. عينك على خلاص نفسك وعلى حبايبك اللي حواليك، وكلنا نلاحظ بعض وكلنا نخاف على بعض. ما أجمل إن واحد يقول لأخوه بالتضاع وبحكمة: أنا بقالي أسبوعين ثلاثة ما شفتكش في الكنيسة، أنا خايف عليك، في حاجة؟ لو قالها بالتضاع وبحكمة أكيد التاني يتأثر ويبقى افتقاد مظبوط من ربنا على لسان هذا الشخص. ليه؟ لأنه بيلاحظ ملاحظة جيدة جدا، ملاحظة روحية، خايف على خلاص أخوه، خايف يكون الشيطان بيسحبه. وياما ناس برضو رجعت للكنيسة بسبب أحبائها اللي حواليها لاحظوا إن هما بيبعدوا، فسعوا وراه واجتهدوا لغاية ما جابوه، ويبقوا مديونين لهم للأبد بأن هما لولاهم يمكن كانوا خابوا من نعمة الله. ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله. معنى كده نعمة ربنا عاوزة تشدنا للسماء، وعاوزة تدينا القداسة، وعاوزة توصلنا إلى يمين عرش الله، لكن ممكن الإنسان يخيب عن النعم. يبقى واضح إن في دور للإرادة، الإنسان هو اللي بيختار مصيره. مع أن نعمة ربنا غنية جدا وبتعرض خدمات، لكن أنت اللي بتحدد مسارك. لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. والأخطر مش بس أن شخص يبعد، ده ممكن لو واحد بعد زيادة عن الفكر المستقيم يبقى هو في ذاته أصل مرارة، زي الهراطقة كده، زي واحد يطلع ببدعة وأفكار غلط يمرر جو الكنيسة، يبقى أصل مرارة ويصنع انزعاجا. ليه الانزعاج ده بس؟ ما احنا عايشين في سلام وماشيين في اتجاه السماء، ليه المرارة دي؟ لأنه مش بس بيطلع بره السكة، ده كمان بيسبب مرارة وانزعاج لكل من حوله، لأنه كان جوه لكن هو ما كانش أمين. فيتنجز به كثيرون، يعني بدل ما احنا اللي نشده هو يعدي ناس تانية ويشدهم في سكتهم. يبقى عاوز الواحد يلاحظ اللي حواليه، لحسن واحد ينحرف في تعاليم غريبة مش بس يأذي نفسه يأذي اللي حواليه. لئلا يكون أحد ذانيا أو مستبيحا تعيس الذي لأجل أكل واحدة باع بكوريته. في ناس تسأل وتقول عيسو ده مظلوم لأن يعقوب هو اللي سرق منه البكورية. لا بالراحة، عيسو مش مظلوم ولا حاجة. هو يعقوب في الوقت ده كان مكار وكان لئيم، وربنا ما بيوافقش على الغلط أبدا. إنما يعقوب كان فيه حتة كويسة، إن يعقوب عارف يعني إيه قيمة حاجة اسمها البكورية، عنده إيمان مصدق إن البكر هيورث حاجة حلو. دي أصلها محتاجة إيمان، محتاجة تصدق، وعارف إن البكورية وراها بركة، فمصدق في حاجة اسمها البركة. عيسو ما عندوش إيمان خالص، لا فارق معاه بكورية ولا فارق معاه بركة. فالبكورية كون عيسو البكر هو أكبر من يعقوب ثواني، لأن هما توأم. إنما جه في مرة اشتهى أكلة عدس، فيعقوب طلع ناصح وقال له إيه؟ طب بعني البكورية، أنت نزلت قبل مني، خلينا أنا الأول، خلينا أنا البكر. فبإرادته باع البكورية. فسمى الكتاب مستبيح. مستبيح ليه؟ لأنه استباح أن يبيع النعمة عنده. هو ولد بكرا، يعني مرشح أنه يورث، مرشح للبركة، يعني عنده مختار من الله. أنت مش تحافظ عليها ولا تستقل بيها وتستبيح كده وتستهتر، ويبقى الأكل والشرب أهم عندك من الحاجات الروحية. فهنا عيسو استباح. حياته بقى كانت كلها إباحية. عيسو كان رجل يعني لقب هنا زانيا أو مستبيح، لأنه خد بنات أمميات وبقى يتجوزهم، وده عكس الشريعة والتقليد الآبائي بتاع أبونا إبراهيم وإسحاق، إنه ما يتجوزوش غير من عشيرتهم حفظا للشريعة الآبائية اللي جواهم لعهدهم مع ربنا. حتى إن يعقوب راح يتجوز من ولاد لبان، لكن عيسو مشي بره الخط خالص. هنا برضو ما نسميناها استباح، استباح يعني واحد بيتجوز بره الكنيسة وبعد كده الناس تفتكره مظلوم. مظلوم ازاي؟ لما دارت الأيام وأبوه إسحاق عجز جدا جاي يدي البركة، يعقوب عمل مؤامرة تاني، لأنه أبوه إسحاق ما يعرفش حكاية الخناقة أو حكاية طبق العدس دي، فقال مش هيعجبه الكلام، فبوصية من أمه عمل نفسه عيسو ودخل وخد البركة. لما دخل عيسو ياخدها إسحاق قال له خلصت، مالكش البركة الأولى، لا خلاص راحت منك. وبكى عيسو بحرقة، لكن ربنا ما ادهلوش. ليه ما ادهلوش؟ زي ما هيقول دلوقتي، يقول ايه؟ فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. كلمة خوف، واحد يطلب التوبة بدموع وما يلاقيلهاش مكان. استنى، إمتى؟ ده وقت الدينونة، ده وقت توزيع المصائر، ده وقت النهاية. عيسو صرخ وقال أنا ملياش نصيب، قال له أنت ضيعت نصيبك. السنين اللي فاتت كلها لو كنت مشيت كبكر كنت النهاردة خدت البركة، إنما أنت بعتها بطبع عدس وفضلت بيعها طول السنين دي بسلوكك واستباحك وإباحيتك، جاء النهاردة تطلبها. أخوك خدها حتى لو سرقها زي اللص اليمين. فهنا بيقول طلبها بدموع بس ما لقاهاش. ليه؟ دي إشارة ليوم الدينونة. يوم الدينونة فيه أشرار هيقولوا يا ريتنا، هل يا ريتنا دي توبة؟ لا خلاص. قد يصرخوا بدموع لما يكتشفوا الحقيقة، هتنفع الدموع ساعتها؟ ملهاش قيمة. النهاردة الدموع تنفع، والنهاردة يا ريتنا تنفع، والتوبة النهاردة تنفع، إنما في وقت توزيع النهاية لا ينفع الندم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.